أما قوله الإعراب عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الأول، حمل ترجمة على المعنى إيش الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في عهد غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم يستطع بقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله، فيقال له: لو كنت كارها له حقا ما جلست معه. لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها، أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيح. نعم. وقول: إن فعلت ذلك فإن جنايتك على علم أهل عظيم. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالس اللهو واللهو والمنكر فجناته على نفسه واضح وعظيم، لكن كيف تكون جناية على علم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره.
الأمر الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. ما هي فتح الياء؟
هيشات عن الهيشات،
أليست فتح الياء؟ أليست الهيشات؟
لا، هيشات.
التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما
هيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح تجد هذا السوق لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. نعم.
ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدلاء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا.
واضح الكلام؟
نعم.
ها؟ واضح. طيب، هؤلاء القبيلة جرى بينهم فتنة، فقتل من إحدى القبيلتين 4 رجال. فحضروا إلى القاضي فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد: مثل هذا لا قصر فيه. قال القاضي الحاكم: إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني أين الدليل على أنه لا قصر فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصر في ذلك. فقال بل لم يخلو. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. من قال لم يخلو؟ الشيخ فاضل بن أحمد. فقال القاضي: هذا القاموس، لأنه يعني أنه يدخل في عموم كتاب، وهو قوله قول لم يخلو منه الكتاب، يقوله باب ابن أحمد. كلمة منه لم يخلو منه الكتاب كلمة كتاب عامة تشمل كل الكتب، كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكرة في سياق النفس تقول العموم، ويقول لم يخلو منه الكتاب. فقال القاضي: هذا القاموس. القاضي الآن يعني عنده ثقة بنفسه أنه لن يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة مو كتاب فقه. قال القاضي: هذا القاموس، وأن تقول لا يخلو منه الكتاب، هذا القاموس عطني إياه. يقول: فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس بالهيشات قوي. وقصة الجماعة هيشة فتنة فليس بالهيشات قوي، فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى 4 خطأ. نعم، هذا معنى هذه القصة. فتعجب الناس، نعم، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. طيب، الهيشة الفتنة وأم حبيب، من يعرف من حبيب؟ هي ما أعرف، أرض جويبة، هي جويبة، لكنها تشبه الخنفسة. الخنفسة الدويبة يعني من الدواب القوية، لكنها على كل حال هي دويبة من الحشرات. نعم.
الشيخ نصحف قول عندنا قوة.
كيف؟
وليس في هيشات قول عندنا قوة نصحف.
لا، المعروف قول. اين كيف اي صح ويبه، لا ويبه تشيل الباء. نعم.
الامر 13.
ها ايش ايها ايها ويبه الياء ساكن والف مشد. لا انا ما اعلم ما يبقى دويب بس هذا تصريحه. نعم.
الامر 13 التحلي بالرزق. التزم الرزق في القول مجتنبا كلمه الجافيه، فان الخطاب اللين يتالف النفوس الناشزه. وادله الكتاب والسنه في هذا متكاثرة.
هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء طالب، سواء كان طالبا أم مطلوبا أي معلما. فالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا من غير ضعف. أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحزم. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق، وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم بالله عز ولا أحد أرحم من الخلق بالله من الله عز وجل. ومع ذلك يقول في الزاني والزاني: اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلكل مقام مقال. لو أن الإنسان عامل ابنه في الرفق في كل شيء حتى بما ينبغي في الحزن ما استطاع أن يربيه. لو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب ثم جاء الأب ووجده على هذا الحال، قال: يا وليدي ما يصلح هذا، يا وليدي هذا ما يصلح، إذا شقيته يخرب عليه ولا كسرت يروح علينا. وكان يتكلموا هذا الكلام، والولد عفيت من الآخر. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ ما يكفي. كل مقام له مقال. مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فما الأفضل؟ الرفق. فإن تعين العنف صار هو الحكمة. نعم.
الأمر 14: التأمل، التحلي للتأمل، فإن من تأمل أدرك.
يقول مجتنبا للكلمة الجافية، هذا صحيح، تجنب الكلمة الجافية والفعلة الجافية أيضا. وقول الخطاب اللين يتألف النفوس الناشئة. عندنا كلمة يقولها العام، لا أدري هل توافقون عليها أو لا، الكلام اللين يغلب الحق البين. معنى يغلب الحق البين هو لا بد أن نفهم المراد. يعلم يغلب الحق البين يعني أن تلين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، يتنازل عن الحق. وليس معنى أن الكلام اللين يبطل الحق، لا، يغلب الحق البين يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألمت له الكلام لان لك. وهذا شيء مشاهد، إذا نزعت أحدا فسيشتد عليك ويزيد، فإذا ألمت له القول فإنه يقرب منك. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر 14: التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من
يا في ضرورة أقول ما في عشان ما عندي اختبارات. نعم.
فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت.
تحرز.
وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا.
بقى أيضا رابع، تأمل عند جواب كيف يكون جوابه، هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم، وهل هو مفصل أو مجمل حسب ما تطير الحال. المهم التأمل يريد بذلك التأني، وأن لا تتكلم حتى تعرف ما لا تتكلم به وما لا تكون نتيجة. ولهذا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلام، يعني الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه في شيء إلا يدري أحفرة هو أم شوكا أم حصى أم نارا أم ثلجا، حتى يعرف أين يضع قدمه. فالتأمل هذا مهم. ولا تتعجل، لا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجل. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم؟ الأول. الأول، لأن القولة أو الفعلة إذا خرجت منك لا أنت ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك. فتأمل بماذا تتكلم به وما هي فائدته، فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تحرر في العبارة والأداء، وهذا أيضا من أهم ما يكون، يعني لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليك، بل تحرر إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك، ولكن أقول دون تعنت أو تحذلق. تعنت يعني دون أن تشق على نفسك ما قول من العنف، أو تحذلق يعني تدعي أنك حاذق، وهذه تحذلق من الحذر مع زيادة اللام، وإلا في الأصل أن اللام هنا ليست موجودة في المشتقة منه. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب إلى المعنى المراد، لعله أراد تأمل عند المذاكرة، يعني إذا كنت تذاكر غيره في شيء وتناظره، فاختر القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كيف تفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. وكذلك أيضا في الجواب، وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، أريد كذا وكذا، فيتبين الأمر. لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما إيش بما يريد ويناسب. نعم.
الأمر الخامس عشر والأخير من آداب تحلي الطالب
بنفسه. ما عندي ولا أخي.
هو أخاه شيخ.
إذا مدرج.
نعم.
لما عندي. الأصل معنا. ما فيه. نعم.
الثبات والتثبت. تحلل الثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون في هذا الأداب هو التثبت، التثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا، هل صحت عن من نقلت إليه أولا، ثم إذا صحت فلا تحكم، تثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبنيا على أصل تجهله أنت، فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. ولكن كيف العلاج في هذا الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال إذا علم السبب بطل العجب، فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك من كم ساعة أصبر زين، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل إليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه. فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع إليه. نعم. وعليكم السلام. الله يحييك. الآن استمر القارئ. استمر القارئ شيخ، هل أنت تسمع أو لا؟ لكن شوف القارئ.
الأمر الخامس عشر الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت.
سمعت كلام القارئ؟ زين الحمد لله. هذه الخامسة عشرة الثبات والتثبت، هذا شيئان متشابهان الأفضل لكنهما مختلفان معنا. فالثبات معناه الصبر والمصابرة وألا يمل ولا يضجر وألا يأخذ من كل كتاب نطفة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجد مرة في الأجهمية، ومرة في متن القطر، ومرة في الألفية، في المصطلح، مرة في النقبة، ومرة في آفية العراقي، ويتخبر في الفقه، مرة في ذات المستقنع، مرة في عمس الفقه، مرة في المغني، مرة في شعر المهدد، وهكذا يطامر في كل كتاب. وهل المجرة هذا في الغالب أنه لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصولا. وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، واثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم. لا تكن دواقا، كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا من ستتلقى العلم عنده، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو، شيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر، لا أن تتذوق وتكون كالرجل المطلق، كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب أخرى، هذا يبقى طول دهره لم يتمتع بزوجة ولم يحصل له أولاد في الغالب. طيب، أيضا التثبت كما قلنا قبل قليل أيضا من أهم الأمور، إلا ما يكون أهم. التثبت فيما ينقل عن الغير أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إرادات سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعملا، وتارة لا يكون عندهم إرادات سيئة لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به. ولهذا يجب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل فحينئذ يأتي دور المناقشة مع من؟ مع صاحبه الذي نقل عنه، قبل أن تحكم على هذا القول بأنه خطأ أو غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع من أول وهلة لكان ينقل عنه أشياء تنفر منها النفوس عن بعض العلماء الذين يعتبرون منارات العلم. لكن عندما يتثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. ولهذا قال منه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياء. هذا داخل في الثبات ولا في التثبت؟ في الثبات، فإن من ثبت نبت. ومن لم يثبت لم نمت ولم نحصل على شيء. نعم.
الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه لضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه.
نعم، كيفية الطلب، وهذا أيضا مهم، يبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الأصول. وقيل بعبارة أخرى: من فاته الأصول حرم الوصول، لأن الأصول هي العلم والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك، فلا بد من أن يبني الإنسان علمه على أصول. فما هي الأصول لها؟ ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة، أو هي القواعد والضوابط، أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد، تبني على أصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة. وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا المشقة تجب التيسير، هذا أصل من أصول مأخوذ من الكتاب والسنة، من الكتاب، من قوله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال: إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. لو جاءت 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على إيش؟ بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل. لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليه الكلام. طيب، كذلك أيضا يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأنه لأن هذا لا ينفع. لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السقف. ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم فتأكل وتقول خلاص هرمت العلم. لا، العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمه. وهذا أيضا ربما يكون صحيحا، أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره مما يقرأ، إذا ملأ سمعه مما يسمع أو ملأ بصره مما يقرأ، ربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها. وقال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. لا بد من هذا، على شيخ متقن، وهم على شيخ أعلى منك بقليل. لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا، وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير، لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بزه في شيء من المسائل العلم، وهذا غير صحيح. بل اختر المشايخ ذوي الإتقان. وأيضا نضيف إلى الإتقان وصفا آخر، وهو الأمانة. الأمانة لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد فيها من أمانة. إن خير من استأجرك القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريغ وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكنه ليس عنده أمانة، فربما أضلت من حيث لا تشعر، لا بالتحصيل الذاتي وحده. يعني لا 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 تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. وإذا ولهذا قيل من دليله كتابه إيش؟ خطأه أكثر من صواب، أو غلب خطأه صوابه. طيب غلب خطأه صوابه. طيب هذا هو الأصل. الأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب والأصل أن يغل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه. أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيء قد تعلم ورجح وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك إذا كان عنده شيء من الأمانة يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فثيقة أدلة هؤلاء من يدل على هذا أصوب؟ يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في أعلام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول خلاص هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلة وعلله فتقول هذا هو القول الصواب. الأول ما عنده علم، لا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. قال وآخر الطلب بالتدرب، ثم استدل بالآيات وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تفصيلا. قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة. فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ نقول قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا. وقوله كذلك، الجار مجرور متعلق بمحذوف، والتقدير أنزلناه كذلك، وجملة المثبت تعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذين آتيناه الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم يتلونه حق تلاوته. والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرأوا في ألسنتهم، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقول حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحقة الحقيقة الصحيحة. نعم انت الوقت. نعم انزلناه او نزلناه مثل المحذوف. قال فأمامك أمور لابد منها أن نفعلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الأخ أحمد انتهى الدرس بالنسبة لنا. أقول الدرس انتهى الآن. هل الدرس واضح عندكم الآن؟ بارك الله فيك. عندكم أسئلة؟ أي نعم. نعم. إيش؟ يمكن تتعب إلى أن قال أمامك أمور حفظ مختصر وضبطه على شيخ متقن، عدم اشتغال بالمطولات، لعلها تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. السؤال الثاني إذا رأيتم الحاجة جاءت لذلك فلا مانع. لكن بشرط أن يكون المثل بالتموين. لا بد أن يكون المثل بالتموين، يعني نهب كل من سأل أعطي بالتموين. مثلا نمون على كل عائلة 3 دراهم. الله يبارك فيك. إن شاء الله إلى اللقاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. على كل حال نتظره، ولا عندكم أسئلة ولا إيش؟ طيب. إيش؟ لا ما أفهم. إذا إن خرج مع الجنازة هو ما جاء ما شاء. لا لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. نعم. عليكم السلام. الله يحييك. حياكم الله. الآن نبدأ الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
في أمر بس، ولكن الرسول يحبه لأنه إذا قام يصلي قعد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر.
أليس كذلك؟ كأني قلت أبني
ها؟
رفعته يا شيخ.
هل رضاه أو كسره؟ كسره. لكن الكسر يجبر الحمد لله.
أجل أنا غلطان.
نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق مصنفات
لأن الأصوات الزينة سليمة،
رابعا لا تنسى
والسلام تحية بشاشة
فهذا
مبدأ قبول،
خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه، جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
نعم. لا هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو تحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجنبي لأنه واضح وجامع وحافظ وفيه بركة، فيه بركة. ثم متن الألفية حفيد بن مالك لأنها خلاصة، خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خسارة. في الفقه احفظ زاد المستقبل لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المثنى الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مختوم في الشروح والحواشي وغير ذلك. في الحديث مثل عمده الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمده الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفا أو معروفة لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في التوحيد. من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله تعالى في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما فيها في بعضها من بعض، والحق حق المتبع. في الأسماء والصفات من أحسن ما ألف فيما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهل مجرى خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرحه لكان اولى، لان المقصود ضبطه وتحقيق الفاظه وما كان زائدا او ناقصا، وكذلك الشرح. استشرح هذا المتن من على شيخ متقن، وكما قلنا فيما سبق انه يجب ان يضاف الى الاتقان صفه اخرى وهي الامانه، لأن هذا من أهم ما يكون. وأنتم تعلمون أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل. فقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال صاحب مدين، بل قالت ابنته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصف جبريل: في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين القوة والأمانة تبنى الأعمال كلها، فلا بد من شيخ متقن ويكون أمينا. الثالث: عدم الاشتغال في المطولات، وهذه أعني الفقرة الثالثة مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات. لكن بعض الطلبة قد يغرب فيقال عن المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاء، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. نحن نقول ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. ولهذا قال عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصل ذلك العلم. وانتبهوا لهذه المسألة: إياكم أن تشغلوا أنفسكم بالمطولات قبل إتقان ما دونه. وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن المسلم. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى أقرب إلى موجب، فهذا من باب الضجر، وهذه أيضا آفة، يعني التنقل من مختصر إلى آخر أو من كتاب فوق المختصر إلى آخر، هذه آفة عظيمة، تقطع على الطالب طلبة وتضيع عليه أوقاته. كل يوم له كتاب، بل كل ساعة له كتاب، هذا خطأ. إذا عزمت على أن يكون فرارك الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة الوقت. ويقول بنا موجب، أما إذا كان هناك موجب كما لو لم تجد أحد يدرسك في هذا المختصر ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصر آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنتقل من ذلك من هذا إلى هذا. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أيضا من أهم ما يكون. الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها اضبطها في الكتابة، طيبها، لا تقول هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، أنا إن شاء الله ما أنساه، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر في الإنسان فيقول هذا سهل ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يشبهها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها او التي يتجدد وقوعها. اما الضوابط فناهيك بها ايضا، احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للاحكام، فانها كل التعليلات للاحكام الفقهيه تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. ولولا أني سمعت أن بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في الروض المرضع ويحررها، لقلت إن من الحسن أن نكلف طائفة منكم القيام بهذا العمل. تتبع الروض المرضع من أوله إلى آخره، كل ما ذكر علة يقيد، لأن كل علة ينبني عليها يعني مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال إذا شك في طهارة الماء ونجاسته، فإنه يبني على اليقين، هذا على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا، يعلم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا شك في نجاسة طاهر فإيش؟ فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا يعني لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. طيب، ثالثا جمع النفس للطلب والتلقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات الثابتة الموثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر يقول أن أفتح مكتبة، الناس رزقهم الله، نعم، ويوم ثاني يقول أروح إلى مبيع الخضار رزق الله، نعم، هذا مو صحيح. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، فاجمع نفسك عليه. وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، فكر بما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك بما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي، لا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية. لا، الحياة لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، قول الاهتمام والتحرك والتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، يعني معناه أن الإنسان يكون عنده شغف شديد، تتحرك نفسه لينال ما فوق منزلة التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات في سابلة موثقة. نعم.
وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه. نعم.
ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيد، فإن لم يفعل قيدنا ما يحتاج إلى قيد.
لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
هذا من قول رحمه الله إنك تقدم تعليم العربية، هذا قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية بمعنى توسع فيها، والشعر والحساب كيف يقدم الشعر والحساب على القرآن، هذا لا ليس بمسلم. كذلك أيضا نعم قوله لا يجمع بين علمين، فيقال إن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان قد يكون نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر النشاط أو نشاط البدء، لأن نشاط البدء بمنزلة السكر، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا 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 ثلاث مرات، فيريد أن يتهم العلوم جميعا، فإذا به ينقص على الوراء، لأنه كبر اللقمة، ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص، حتى لو وجدت من نفسك قدرة وقوة لا تكلفها ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر. نعم.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش.
نعم صحيح، من أهل العلم من يفعل ذلك، إذا كان يدرس الفقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع باختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، فليطلع الطالب على أن هناك خلافا في المسائل، وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي، إلى الكافي قبل المقنع، لأن الكافي يذكر فيه الخلاف المذهبي مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر خلافه ويذكر الأدلة، سواء الأدلة سمعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أو عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيترقى من هذا إلى هذا. الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع سلم للمقنع، وهو عمدة الفقه، عمدة الفقه الموفق كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني ليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. فالحاصل ينبغي أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموه. قال ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في دروس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. لكني أنا النقطة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول هذا الصغير الآن يبحث ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقل له رجلاه. وسبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو رأينا الواقفين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاءوا ناس جدد رجعنا من ذات المستقبل، رجعنا في ذات المستقبل إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا قل إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، جاء العام الثاني وفد الجماعة، إيش نعمل؟ رجعنا مع الطهارة. نعم، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه سنبقى دائم الأبد من أول كتاب إلى الطهارة. هذا ما يستقيم. لذلك نرجو منكم العذر، إلا أنا الحمد لله الوجه من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض الاختصارات، وهذا الحمد لله من نعمة الله على الجميع. نعم، إيش وهي بارك الله فيك.
واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف
الفقر. هذا صحيح، مثلا قد يكون الإنسان في بلاد ينتحنون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي. في بلد ينهت فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهل مجرد. نعم.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتقوده وتوقده. وقد كان الطلب في
أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد بالعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبني على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين ما يمكن أن تدرسه المقنع. أين؟
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. وفي النحو الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي ثم عمدة الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر
للأمات لغير العقلاء والأمهات للعقلاء، هذا هو الفرق. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في الثخال وأمهاتها إلا وأماتها وأمات لأن هذا هو الفرق. على كل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تعليق، ولكن بناء على أنه انتهى الوقت يكون التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأظن أخذنا الآن حوالي نصف 29. نعم ثلث وثلث كثير. طيب لا معنى الحمد لله، يمكن نأخذ كله. نعم ايه طيب في الخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احمد يقول رحمه الله واطال حياته في طاعته. يقول ففي التوحيد هذا هو هنا ان شاء الله. فبالتوحيد ثلاثه الاصول وادلتها والقواعد الاربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد اربعه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا في توحيد العباده، يعني يبدا بالاصغر في الاصل. ثلاثه الاصول هي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك. أربع القواعد أيضا تدور على قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كشف الشبهات، شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله ما جاءت. وفي توحيد الأسماء والصفات والعقيدة، نعم والصفات، العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أخطر كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة. وسنة الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قراءتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف فكتب هذه العقيدة المباركة. و نعم كتاب التوحيد الشيخ محمد الزهراء. قال ثم الحموية ثم التدمرية. والحموية والتدمرية رسالة ثانية أوسع من العقيدة الوسطية، لكنها أجمع منهما لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمرية والحموية. لكن التدمرية والحموية تمتزان بأنهما أوسع منها في باب الصفات. يقول وضحت الطحاوية فألف للترتيب. فالطحاوية مع شرحها وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قرأت في الجامعة. النحو الأجرمية كتاب صغير النحو لكنه مبارك وجامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ في النحو أن يقرأه. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحرير ثم قطر المذل بن هشام وأزيد بن مالك مع شرح لابن عقيل، هكذا قال الشيخ بكر، لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الأزهي. أما أن نحشو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب هذه نظم، نظم فيها بيت مشهور عند الناس وهو قوله إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى، هذا منها وهو مشهور كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق، إذا انتهى قال إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. المهم أختار أنا أختار الأجرمية ثم الفيت بالمال، احفظها واستشرح من رجل عالم بالنحو وفيها الخير الكثير. في الحديث 40 النووي، وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه من حسن إسلام المرء تقول ما لا يعني، هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكان شافي. وفي النطق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهي من أحسن ما أقول. ثم عند الأحكام للمقدس ثم بلوغ المرأة، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرأة لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام، أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، بلوغ المرام أوسع منها وأشد تحذيرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا قال أنا ما أستطيع أني أحفظ بلوغ المرام، لا سيما وأنه رواه فلان صححه فلان ضعفه فلان، هذه الدوخة. قلنا له إذا لم تستطع شيئا فدع عندك عمدة الأحكام زبدة، أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته لأن حديثها منتخبه من البخاري ومسلم. طيب، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير، لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث، ليس يبقى رحمه الله بيان مرتبة الحديث. نعم، قال فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، ما هي الأمات الست؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث. ولهذا قال بعض العلماء إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول، وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراق رحمه الله، نخبة الفكر أظنها ثلاث صفحات تقريبا، لكنها نخبة، يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مفقودة تماما، وله طريقة غيرة في تأليفها وهي الصبر والتقصير. الصبر والتقصير أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني سلسا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير على عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها لأنها خلاصة وضبط. نعم. يقول وفي الفقه مثلا، وصلنا لهذا، ثم في العراقي، في العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأن قد يكون هناك متون أهم منها. في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم ذات المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه للموفق، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن القدامة رحمه الله، ثلاثتها يعني لذلك عمدة الفقه المقنع المغني، لكن غيره ذكر أربعة، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ذكرت هذه الأربعة في البيتين، أقرأهما أقرأهما بيتين ليس مئتين. في العرب تقرأ القصيدة أكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حذروه. نعم أعيدة. يقول كفى الناس بالكافي يعني موفق، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغنى الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. أو قالت أغنى بمغنى الفقه من كان عالما، نسيت عنه. نعم ها؟ لا من جرى شرى بمغنى الفقه ما شاء الله كيف يا رجال خليك على الحال. طيب في أصول الفقه الورقات لجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة قصد جيد. الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذا إلى روضة الناظر الفرق بينهما بعيد كبير. لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيها أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. في الفرائض الرحبية مع شروح ثم مع شروح حسدة، وفي الفرائض الرحبية يعني مع شروح، والفوائد الجلية أما الرحبية فهي الرحبي وشرح شروحها متعددة، والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز. لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية. البرهانية أجمع من الرحبية من وجه، وأوسع معلومات من وجه آخر. ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة على في التركة أو المرتبة في التركة من بعد موت الإنسان، يعني متعلقة بالتركة ذكرها ولم تذكر في الرحبية. ذكر أركان الإرث وشروط الإرث ولم تذكر في الرحبية. ذكر الرد وذوي الأرحام ولم تذكر في الرحبية، على أنها أخطر من الرحبية وأجمع. في باب الثلثين الرحبي ذكر أربعة أبيات، والبرهاني ذكر بيتا واحد فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد، الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. كل واحد له النصف، إذا صار لها معها نظيرها صار لهما الثلثان. طيب، ولها شرح ابن شلوم مطول ومختصر مفيد جدا، فلذلك أنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. نعم. في التفسير يقول تفسير ابن كثير وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل فائدة بالنسبة لأوجه الأعراب والبلاغة، وخير ما قرأ لأوجه الأعراب والبلاغة الكشاف من الزمخشن، وكل من بعده فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارة الزمخشن منقولة نقلا، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي. في أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معروفة المقدمة في التفسير، وهي كتاب مختصر جيد مفيد. السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. لكن السيرة النبوية المختصر والأصل مجرد تاريخ، أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه السيرة، قد يكون في التوحيد وقد يكون في الفقه في الأمور العملية. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس من فيروزاباري رحمه الله، العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفعل وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل، نسأل الله العافية. طيب، هي أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع، أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة.